بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
الحديث في هذه المحاضرة في معظمه يتناول أمورا تخص الرجل والمرأة على حد سواء، وسيكون معظم الحديث في هذه المحاضرة عن الجانب الاعتقادي، وذلك لأهميته ولأنه ينبني عليه سائر الأعمال ويتحدد به مسيرة الإنسان وسعيه في هذه الدنيا، إذ أن سعي الإنسان في هذه الحياة مبني على الاعتقاد، وكلما كان الاعتقاد صحيحا سليما كلما كانت خطوات الإنسان صحيحة وسليمة، وكلما سار على هدي مستقيم. المرأة المسلمة تؤمن بأن لها ربا قد انفرد بالخلق والملك والتدبير، تؤمن بأنه لا خالق إلا الله، لا مدبر لهذا الكون إلا الله، فليس حركة ولا سكون ولا تصرف يقع في هذا الكون على مستوى الأمم والشعوب والدول ولا على مستوى الأفراد إلا وهو تحت تدبير الله عز وجل وتنفيذ حرفي لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأن كل تدبير يقع من البشر ما هو في الحقيقة إلا تدبير الله سبحانه وتعالى، وما البشر إلا أداة لتنفيذ تدبير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا مالك إلا الله، فالملك الحقيقي لله رب العالمين، هو الذي يملك الخلق والكون والأشياء والأحياء والجمادات، فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، كل ملك سوى ملك الله عز وجل فهو ملك ناقص، ملك محدود بقدر معين وفي زمن معين وفي مكان معين، أما ملك الله عز وجل فلا يحده شيء، فهو غير محدود بزمان ولا مكان ولا قدر معين، بل لا ملك في الحقيقة لأي شيء من الأشياء، لا الأموال ولا البقاء ولا غير ذلك، إلا ما ملكه الله عز وجل للعبد وما أعطاه الله تعالى للعبد، فلا يستطيع الإنسان أن يتملك إلا ما ملكه الله إياه. وكما أشرت إلى الآية السابقة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن المسلمة تؤمن بأن الرب سبحانه وتعالى قد انفرد بالخلق وانفرد بالتدبير وانفرد بالملك سبحانه وتعالى، وتعلم أنه لا يقع في الأرض من الأحداث والأمور إلا ما قدره الله عز وجل وأراده سبحانه وتعالى. كما أن المرأة المؤمنة تؤمن بانفراد الرب سبحانه وتعالى بالألوهية، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات إلا له سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصلي إلا له، ولا أن تقدم قربة إلا له سبحانه وتعالى، ولا أن تنفق نفقة إلا له سبحانه وتعالى، فتؤمن بأن بانفراد الرب سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتوحيد العبادة، ولذا فهي لا تدعو إلا ربها، لا تدعو فلانا الولي ولا فلانا صاحب القبر الفلاني ولا تدعو رسولا ولا ملكا، وإنما تدعو ربها سبحانه وتعالى، تفرده بالدعاء، تفرده بالعبادة. كما أن المرأة المؤمنة أيضا تؤمن بأن ربها سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، أرحم بها من الوالدة بولدها، أرحم بها من والدتها، فهو أرحم الراحمين، وهو الذي كتب على نفسه الرحمة، كما قال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق، وادخر عنده 99 بها يرحم عباده يوم القيامة. وإذا كنا نشاهد ونرى أثر هذه الرحمة المنزلة في الأرض بالرحمة التي نلاحظها، رحمة الأم لولدها والأب لابنه والدابة لولدها، فإننا نعلم كم قدر هذه الرحمة حينئذ، إذا كانت هذه الرحمة التي بين البشر هي جزء يسير من رحمة واحدة أنزلها الله سبحانه وتعالى. وتتمثل جوانب الرحمة في صفات الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة، لكن يمكن أن أشير إلى قدر يسير منها. فمن ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإذا عملت المؤمنة حسنة واحدة كتبها الله تعالى لها بعشر حسنات، وضاعفها أضعاف كثيرة. لكن الحد الأعلى للتضعيف هو مضاعفتها بعشر حسنات، وتزداد المضاعفة بحسب الإخلاص والتجرد وإحسان العمل. لكن الأصل أن كل حسنة تضاعف كحد أدنى بعشر حسنات. وعلى هذا فإذا قرأت المرأة المؤمنة حرفا من كتاب الله فإن هذه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون كل حرف تقرأه محسوبا بعشر حسنة. وهكذا إذا سبحت لله تسبيحة واحدة فهي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وإذا أنفقت نفقة فإن هذه النفقة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهكذا تضاعف كل حسنة بعشرة أضعافها. وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن السيئة إذا عملها الإنسان كتبت عليه سيئة واحدة أو يغفرها الله سبحانه وتعالى، فمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن قد يغفرها الله سبحانه وتعالى. فتأملي كيف أن الحسنة تضاعف بعشرة أمثالها، وأن السيئة لا تكتب إلا مثلها أو يغفرها الله سبحانه وتعالى. هذا كله يدل على رحمة الله الواسعة، حيث تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة أو يغفرها الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن من هم بحسنة فعجز عن فعلها ولم يتمكن منها أن الله عز وجل يكتب له ثواب العامل لها، فلا يضيع عليه قصده بل يعده كالعامل لها تماما. ولهذا قال إلى الله ورسوله: ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الذي خرج يريد الهجرة إلى الله ورسوله، لكن مات في الطريق، هل يضيع الله عليه هذه النية؟ كلا، فقد وقع أجره على الله. هذا من رحمة الله تعالى أن يعطي من هم بالحسنة فعجز عنها ثواب الفاعل له. ولهذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك واقترب من المدينة، وكانت هذه الغزوة من أشد الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لقي فيها أشد الأذى وواجه فيها الحر الشديد والجوع الشديد والعنة الشديد، ومع ذلك لما رجع وقارب المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي لفظ إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. فتأملي كيف أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين المعذورين الذين لم يجدوا زادا وراحلة أو كانوا مرضى فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد، ساواهم بمن خرج إلى الجهاد وواجه الحر الشديد والجوع والخوف والتعب، وما ذلك إلا لأن أولئك الذين في المدينة يريدون هذا الخير لكنهم قد حال بينهم وبينهم مانع شرعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. قد تنام الواحدة وهي ناوية أن تقوم من آخر الليل بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، لكن ما استيقظت إلا لصلاة الفجر، أو غلبها النوم حتى طلعت الشمس، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع هذه النية الصالحة، وإنما يكتب الله لها ثوابها كاملا، وكأنما أحيا في الليل بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. ومن ألوان رحمة الله سبحانه وتعالى أن السيئة إذا هم الإنسان بها ثم تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها حسنة. فمن ترك سيئة خوفا من الله بعد أن هم بها فإنه لا يؤاخذ بها بل وتكتب له حسنة، لأن تركه إياها لله عمل صالح يؤجر عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان قد يعزم على السيئة ويجزم على فعلها ثم يتذكر ربه فيترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى، فلا يؤاخذ حينئذ بهمه بالسيئة ويثاب على ذلك بأنه تركها خوفا من الله فتكتب له حسنة. وهذا بخلاف من هم بحسنة فتركها هكذا من غير سبب، مجرد هم بالحسنة ثم عدل عن ذلك من غير عذر شرعي، فإن الله عز وجل لا يضيع عليها النية بل يكتبها له حسنة. كما أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان أن العبد لا يمكن أن يصل إلى حال لا يمكن أن يتوب إلى الله عز وجل منها، بل مهما أسرف العبد ومهما تمادى في المعصية ومهما انغمس في الخطيئة فإن باب التوبة أمامه مفتوح وخط الرجعة مفتوح أمامه. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يخاطب الذين وصلوا لحد الإسراف على النفس، الإسراف عليها في المعاصي في الخطايا في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وتأملي كيف أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المتقين الذين لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض ذكرها بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بدأ بتعداد صفاتها، صفات المتقين الذين هم أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ذكر من صفاتهم أنهم قد يذنبون وقد يقعون في الخطأ، لكنهم يعودون إلى ربهم ولا يصرون على ما فعل، حيث قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك مجالا للرجعة وميدانا للتوبة، وأن الإنسان قد يذنب، قد يفعل الفاحشة، قد يفعل الذنب العظيم، لكنه يتذكر ويتوب ويعود ولا يصر على ما فعل، ومن ثم يرحمه ربه ويتوب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لو أذنبتم حتى تبلغ ذنوبكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وهذا لا شك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان قد ينغمس في الخطايا والسيئات، قد ينهمس في كبائر الذنوب ويتلطخ بها، ومع ذلك أمامه فرصة للتصحيح واستدراك ما فات وإصلاح الخلل وترقيع النقص. بل إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا أذنب وتاب وعمل صالحا أنه مع مغفرته لذنبه يبدل سيئاته حسنات، يبدل سيئاته حسنات. كيف تكون هذه الأطنان من السيئات حسنات لولا رحمة الله سبحانه وتعالى؟ واسمعي إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو بصدد الحديث عن شر الذنوب وأعظم الذنوب وأخطر الذنوب، وهي الشرك بالله عز وجل والزنا وقتل النفس بغير الحق. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى سبحانه وتعالى بقوله: إلا من هاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهي دعوة للمذنبين، دعوة للمقصرين، دعوة للمنغمسين في الشهوات والملذات المحرمة أن يتوبوا إلى ربهم وأن يعودوا إلى رحابه سبحانه وتعالى، فتستقبلهم التوبة وتبدل سيئاتهم حسنات، وتبدل سيئاتهم حسنات إذا هم تابوا وعملوا صالحا. أيضا تؤمن المرأة المسلمة بعقيدة القضاء والقدر، وأن كل شيء في الكون بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهي تؤمن بأنه لا يصيبها شيء في نفسها ولا في الكون من حولها، أنه لا يجري في الكون إلا ما كتبه الله وقضاه وقدره، وأن ما يجري في الكون هو تمثيل حرفي للقضاء والقدر ليس غيره. ويقول سبحانه في آية أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال، والله لا يحب كل مختال فخور. إذن تؤمن المؤمنة أن كل ما يجري عليها وعلى من حولها أن ذلك قد فرغ من كتابته عليها وكتب عليها قبل خلقها، بل ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله الخلق، فقال له اكتب فجار بما هو كائن إلى الأبد، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. ولهذا فإنه لن يصيب العبد إلا ما كتب الله عليه، كل ما يجري عليه من مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو سعادة أو شقاوة أو توفيق أو عدم، كل ذلك تقدير رب العالمين. والخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفع الإنسان بشيء لم يكتب الله له لم يقدروا على ذلك. وفي المقابل لو أن الخلق كلهم جميعا اجتمعوا على أن يلحق الضرر بأحد لم يكتب الله عليه ذلك لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولهذا فإن من المهم أن تحفظ المرأة المسلمة هذا الحديث العظيم الجليل الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وهو غلام راشد معه، حيث يقول له عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم فيما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وفي رواية: رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث لو حفظته المسلمة وتفهمته وترسمت ما فيه من معاني ودلالات، لو صنع ذلك لسئدت في دنياه وأخراه، ولحصل لها الاستقرار النفسي واستقامة السلوك وصحة العمل. إن المؤمنة وهي تؤمن بقضاء الله وقدره وأنه لا يجري عليها شيء إلا من أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سبحانه، ترضى بما يصيبها من أمراض وما يجري عليها من أسقام وما يحل بها من مشارف في نفسها وفي من حولها، ترضى إذا تأخر زواجها ترضى بقضاء الله وقدره، وتنتظر الفرج وتستعف حتى يغنيها الله من فضله، وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالفتاة المؤمنة تؤمن بأن الزواج قضاء وقدر، وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ زوجها، وكتب في اللوح المحفوظ زمان ذلك الزواج ومكانه، فهي تنتظر هذا المكتوب في اللوح المحفوظ، ولا تستبطئ ذلك وتستعد حتى يأتيها ذلك المقدور. تستعد بغض البصر، بحفظ السمع، بحفظ اللسان، بحفظ الفرج، حتى يغنيها الله من فضله. إن عدم صبرها وعدم قيامها بأمر الله والاستعفاف حتى يغنيها الله من فضله دليل على جزعها من قضاء الله وقدره، وعدم رضاها وتسليمها بما كتبه الله له، وحري بمن جزع من قضاء الله وقدره أن يعاقبه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، حري بأن لا يوفق وأن لا يعان وأن لا يسدد. أما من صبر فإنه حري بالمعونة من الله سبحانه وتعالى. أولم تسمعي قول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، مع الصابرين بالنصر والتوفيق والتيسير والإعانة، فمن صبر كان الله معه. وكذلك تصبر على ما يجري عليها من فقد الأحباب، المصيبة الأهل، بل ومن جملة ما ترضى به ما قد يحصل في بيتها أو في أقاربها من مشكلات وتشتت وقطيعة، ألا تجزع من ذلك وتسعى لرأب الصبر وإصلاح ما فسد، وتتقي الله عز وجل بقدر استطاعتك. لكن أن تجعل ظروفها العائلية إذا كان هناك شيء من التشتت، هناك شيء من المشكلات بين والدها ووالدتها أو نحو ذلك، أن تجعل هذه الظروف الاجتماعية السيئة مسوغا لها للوقوع فيما حرم الله عز وجل وفي الجزع، والتنفيس عن نفسها بزعمها بالخروج عن خط الاستقامة إلى خط الانحراف، هذا كله لا يجوز، وهو مناف الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. كما أن المرأة المؤمنة تؤمن بالغاية التي خلقت من أجلها، تعلم يقينا ما الغاية التي وجدت على هذه الدنيا من أجلها، تدري لماذا هي تدب على هذه الأرض، فالصورة أمامها واضحة، تدرك أنها تعيش في هذه الدنيا اختبارا وامتحانا، تشعر أنها في قاعة اختبار وامتحان حتى تنتقل عن هذه الدنيا. فهي تقرأ قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ويقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا حصر من الخالق سبحانه، حصر للغاية من الخلق بأنه تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. ولهذا حتى تتبين حقيقة العبودية جعل الله تعالى الحياة فتنة وابتلاء، ولهذا يقول سبحانه في صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم لماذا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الدنيا اختبار امتحان يتبين من خلالها من كان عبدا لله حقا ومن كان كاذبا في دعواه. وهذا الاختبار في هذه الدنيا هو في كل شيء وفي كل شأن من الشؤون، وفي كل جارحة من الجوارح، وفي كل موقف من المواقف، وفي كل لحظة من اللحظات الامتحان قائم على أشده. لكن لو أردنا إرجاع دائرة الابتلاء إلى أقسام محددة لاستطعنا أن نعيدها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الابتلاء بفرائض وواجبات يطالب المؤمن والمؤمنة بالقيام بها والصبر على فعلها. من هذه الواجبات الصلاة، الزكاة، صيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام وغير ذلك. والدائرة الثانية دائرة الابتلاء بالمحرمات والشهوات التي يطالب المؤمن والمؤمنة بالصبر عنها وتصبير نفسه عن مخالطتها. وهذه من أكثر ما يحصل فيها الخلل ويتفرق فيها الضعف عن الإنسان. ميدان الشهوات والمحرمات هذه من الناس فيها أكثر تهافتا من غيره، ولا سيما في مثل هذه المرحلة التي تعيشها الأمة حيث فتن الشهوات على أشدها، بل ربما لم يمر بتاريخ البشرية حال أسوأ من الحال التي نحن عليها في ميدان فتنة الشهوات. ولهذا فإن هذه الدائرة دائرة الشهوات والمحرمات تحتاج منا إلى يقظة وإلى حذر وإلى صبر وبذل. الدائرة الثالثة هو القسم الثالث المكاره والمصائب التي تحل بالعبد في نفسه أو ماله أو ولده أو أهله أو مجتمعه، فهو مطالب بالصبر عليها. فهذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الابتلاء في هذه الدنيا، وكل دائرة ابتلاء أو كل أمر يبتلى فيه العبد في هذه الدنيا يرجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فالمؤمنة والمؤمن مطالبان بالصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور، والصبر على القدر المكروه. فمن نجح في الصبر على فعل المأمورات، الصبر على ترك المحظورات، والصبر على الأقدار المؤلمات، فإنه قد نجح في هذا الامتحان، ويخلق في هذا الامتحان بقدر ما يخلق فيه من هذه الأمور وما أكثر الإخلاق. المهم أن المؤمنة تؤمن بالغاية التي خلقت من أجلها، وأن الغاية ليست مجرد الأكل، الشرب، الدراسة، النوم، تتبع الموضات، العناية بالزينة، أو مقاساة ومعاناة شدائد الدنيا، ثم النتيجة أن توضع في قبرها وبعد أيام قلائل تتبدد بالتراب وتصبح عظاما نفرة تأكل الهوام والديدان جسمها، وينتهي الأمر عن هذا الحد؟ كلا. إن المؤمنة تؤمن بأن غايتها في هذه الدنيا أسمى من هذه الأشياء وأرفع وأجل، فهي تسعى لتحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. ولهذا فهي كثيرا ما تسأل نفسها تجاه كل موقف تقف أو تصرف تتصرفه، تسأل نفسها هل هذا يحقق الغاية التي خلقت من أجلها؟ هل هذا يعني النجاح في الامتحان الذي أعيشه؟ فإن وجدت نفسها قد حققت الغاية فإنها تستبشر بذلك وتستفيد، وإن وجدت نفسها قد خرجت عن الغاية التي خلقت من أجلها فإنها تعيد النظر في تصرفها وتسلك مسلك الاستقامة. كما أن المؤمنة تؤمن بأن الرقيب عليها في هذا الامتحان هو الرب سبحانه وتعالى، فلئن كانت في امتحان الدنيا تحت رقابة بشرية قد تتطرق إليه الغفلة ويصيبها النوم أو التساهل، فإنها في امتحانها مع الله سبحانه وتعالى تحت رقابة الله نفسه، الذي لا يغفل ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعلم ما يتردد في الصدر وما يدور في خلجات الضمير قبل أن ينتقل إلى حركات الجوارح. فهي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى يعلم ما توسوس به نفسه، ما يخططه الإنسان في قلبه قبل أن يظهر على حركة الجوارح. هموم الإنسان، هواجس الإنسان، خواطر الإنسان، كلها يعلمها سبحانه وتعالى، فضلا عن حركات الجوارح، فضلا عن كلمات اللسان، فإن ذلك معلوم للرب سبحانه وتعالى. إنها تعرف قصة تلك المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، وكان ذلك في غرفة عائشة وهي غرفة صغيرة، ومع ذلك عائشة يخفى عليها بعض كلام المرأة. وينزل الله تعالى من فوق سبع سماوات قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهي تؤمن بسمع الله تعالى وبصره وقربه وإحاطته جل وعلا. إنها تقرأ قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو ثالثه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إنها تؤمن بقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقين. إن إيمانها بأن الله تعالى هو الرقيب هو السميع العليم يدفعها إلى أن تغض بصرها عن النظر إلى ما حرم الله، وأن تحفظ سمعها عن الاستماع إلى ما حرم الله، يدعوها إلى أن تحفظ لسانها عن أن تتحدث بما حرم الله أو تتحدث إلى رجل أجنبي من غير ما حاجة، تعلم أنها وإن اختفت عن عين الرقيق وإن ابتعدت عن مسمع الأم أو الأب أو يد العدالة فإنها ليست ببعيدة عن ربه، إنها على مرأى ومسمع منه. إنها تقرأ قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إنها حينما تسمع هذه الآية ترتجف يدها حينما تمدها إلى سماعة الهاتف لتتحدث في معاكسة هاتفية، لعلمها أن رب البرية يعلم ما توسوس به نفسه ويعلم ما تتحدث به، وأنهما وإن كان اثنين فإن الله تعالى هو الثالث سبحانه وتعالى. ولذا فهي تعظم ربها وتستحي منه وتخاف أكثر مما تخاف البشر. إن المرأة المؤمنة تؤمن بأن هذا الامتحان الذي تعيش في هذه الدنيا وهذا الاختبار محفوف بالموت الذي لا تدري متى يحل بها، فلئن كانت في امتحان الدنيا وفي قاعة الاختبار في الكلية تدري متى تسحب ورقة الامتحان منها،
تعلم المدة التي ستقضيها في امتحان المادة الفلانية، وتسمع الجرس بنهاية فترة هذا الامتحان، فإنها تؤمن بأن امتحانها مع الله عز وجل مجهول الانقضاء، لا تدري متى تسحب ورقة الامتحان منها، لا تدري متى يسحب بساط الحياة من تحتها. إن الموت في عقيدة المؤمن مجهول الانقضاء، فليس الموت معلوما وليس له علامات ولا قرائن ولا دلائل ولا إرهاصات. فإن المؤمن فإن الإنسان يتنفس في اليوم والليلة 24,000 مرة، متى ما تم عدد أنفاسه وعمره محدد بالأنفاس حل به ملك الموت وقبض روحه، لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا شاب ولا شيخ هرم، ولا غني ولا فقير، ولا شقي ولا سعيد، لا يفرق بين من تخرج الساعة ولم يتوضأ وبين من أحيل إلى السقاء. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمشي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، كم من عليل قد تخطاه الردى فمضى ومات طبيبه والأول. فإذا جاء أجله لا يستأثرون ساعة ولا يستقيم. إن إيمان المرأة المؤمنة بأن الموت يأتي بغتة يدعوها إلى عدم تأجيل التوبة، إلى المسارعة إلى الرجوع إلى ربها وإعلان التوبة من ذنبها وخطئها. إن إيمانها بأن الموت يأتي بغتة يدعوها إلى ترك التسويف والتأجيل، فليس ثمة شيء مؤجل لأنه يؤجل إلى متى؟ من الذي يضمن أن يصل إلى الوقت الذي أجله؟ كم من فتى أو فتاة أجل توبته من الخطأ إلى ما بعد الزواج ثم مات قبل أن يتزوج؟ وكم من إنسان أجل التوبة إلى أن يأتي وقت رمضان مثلا فمات قبل أن يصل إلى رمضان؟ وكم من إنسان أجل التوبة إلى بعد أن يتخرج فمات قبل التخرج؟ فكم وكم. فهذا يدعو المؤمنة إلى أن تقرر قرارا لا رجعة فيه، أن تسابق إلى الخير وتشمل إليه، وأن تتخلى عن كل خطأ وعن كل ذنب وعن كل تقصير، لأنها مهددة بهذا الموت الذي يجسم عليها في لحظة ما كانت تحتسبه. كم من إنسان كان في أوج صحته فمات في سكتة قلبية؟ وكم من إنسان كان في قوة شبابه فأصيب بمرض خبيث مفاجئ مات على إثره بعد أيام؟ وكم من إنسان مات في حادث مروري؟ وكم وكم. تذكري تلك الفتاة التي خرجت مع عشيقها كما تزعم، خرجت من المدرسة وركبت معه، وبعد دقائق من ركوبها تصاب السيارة بحادث مروري فظيع، تموت هي وعشيقها على إثرها وهي مضرجة بدمائها، ودماؤها تغطي مريول المدرسة وتغطي كتبها. بئسة الخاتمة وبئسة الحال. إن المؤمنة تؤمن بأن وراء هذه الدنيا دارا أرحب وأوسع، تعلم أنها لا بد منتقلة إلى دار ثانية ليس ثمة فيها إلا جنة أو نار، فلئن عاشت ما عاشت فمصيرها إلى إحدى الدارين. إنها تلتفت إلى التاريخ فتنظر إلى قرون كثيرة سلفت ومضت من لدن آدم إلى اليوم، تنظر إلى هذا التاريخ البشري الطويل دول وشعوب وأفراد كلها أصبحت تحت التراب وهي تنتظر نهايتها، فيؤمن بأنه ليس أمامها إلا إحدى الدارين، إما نعيم أبدي وإما عقاب صرمدي. فمن صميم عقيدة المرأة أنها تؤمن بالجنة أو النار، وأن الجنة دار المؤمنين الطائعين الصالحين، وأن النار دار الكافرين المجرمين الفاسقين. فلذا هي في كل لحظة في كل خطوة في كل كلمة تسعى إلى أن تحقق لنفسها هذا الخير العظيم بأن تكون من أهل الجنة. هذه الجنة التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا في سورة الحديث. وفي سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإيمانها بهذه الجنة يحفزها نحو الاستعداد لها وتقديم العمل الصالح الذي يؤهلها لدخول هذه الجنة. تؤمن بهذه الجنة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أن يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. إنها تؤمن بهذه الجنة، ولذا فهي تنظافة كل وقت إلى بلوغ هذه الجنة، لا يغاب عنها هذا المعنى. تذكيرها وهاجسها في الليل والنهار والسر والجهر في هذه الجنة ومرضات الله سبحانه وتعالى. ولذا فهي مشغولة ومشغوفة بالعمل والاستعداد لهذه الدار. إنها تخشى عقاب الله، تخاف ناره التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إنها لكافية، يعني هذه النار التي بين الدنيوية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف وقد فضلت عليها نار جهنم 69 جزءا كلهن مثل حرها. إنها تشعر بالألم حينما تصيبها نار الغاز سهوا وهي تطبخ طعامها، فتتذكر بهذا الألم ألم نار جهنم، وأن هذا الألم اليسير الذي أصابه من جراء النار الدنيوية هو جزء يسير جدا إلى جنب ألم نار جهنم. ولذا فهي تتقي ربها وتخشى عقابه، تتخلص من كل ذنب يكون سببا في دخولها النار. إنها تحفظ لسانها عن أن تتكلم بما حرم الله من الاستهزاء بهذا الدين أو بشيء مما جاء به هذا الدين، أو الاستهزاء بالمؤمنين أو الغيبة أو غير ذلك، لأنها تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكف الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. لذا فهي تحفظ لسانها عن أن تتكلم بما حرم الله، تحفظ سمعها عن أن تستمع إلى ما حرم الله، تحفظ بصرها عن أن تنظر إلى ما حرم الله، تحفظ فرجها عن أن تقارف ما حرم الله، خشية من عقاب الله ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. إن المرأة المسلمة تؤمن أن سعادتها في الدنيا وفي الآخرة بيد رب العالمين، والله تعالى لا يهب السعادة لمن بارزه بالمعصية وحاربه في سلوك طريق الغواية، إنما يهبها من أطاعه وتقرب إليه بما يرضيه. إنها تؤمن إيمانا لا شك فيه أن كل معصية وإن صغرت تباعدها من طريق السعادة، وأن كل طاعة مهما صغرت تقربها من السعادة. ذلك أنها تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. إنها تقرأ قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. إنها تقرأ قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولهذا فمهما ضاقت عليها الدنيا بأهلها ومهما واجهت من صعوبات وشدائد فإنها تؤمن أن الله تعالى لا بد أن يضع لها، أن يحقق لها من أمرها فرجا وأن ييسر لها أمرها طالما أنها التزمت بتقوى الله عز وجل وقامت بما يجب عليها. وتؤمن بأن مهما وجدت من لذة وراحة وأنس في سلوك طريق الإشراف سواء بمشاهدة ما حرم الله أو الاستماع إلى ما حرم الله أو مقارنة ما حرم الله أن ذلك لا يعدو أن يكون تلذذا وقتيا تعقبه الحسرات والندامات والعقوبات. تثنى اللذاذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مضبتها لا خير في لذة من بعدها النار. إنها تؤمن بأن اللذة التي تجدها مشروبة بالسم الفتاك. إنها تؤمن بأن المعصية وإن لاح لها بريقها وطعمها إلا أن في داخلها السم الزعاف الفتاك المهلك، كما أن الطاعة مرارتها ومشقتها كمرارة الدواء الذي يتناوله الإنسان بطوعه واختياره لعلمه بأن عاقبته العافية والصحة والسلام. فهي تصبر على مرارة الطاعة ومشقتها لما لها من العاقبة الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وتصبر عن لذة المعصية لما ترى من خلالها من السموم الفاكة المهلكة. إنها تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعاقب من عصاه في الدنيا قبل الآخرة، وتعلم أن أشقى الناس هم العصاة. ذلك أنها تقرأ قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. من أعرض عن ذكري يعني عن كتابي قراءة وتعلما وعملا وتطبيقا، وعلى قدر الإعراض عن هذا القرآن والعمل به فإن الإنسان يصيب من الضنك والضيق بقدر ذلك. إنها تقرأ قول الله عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا فإن الواقع يشهد لذلك. فها نحن نرى الكفار مع ما أغدق الله عليهم من رفاهية الدنيا وكثرة الأموال وحسن الطبيعة والحرية المطلقة التي أتاحوها لأنفسهم في الأخذ من الشهوات كما يريدون من غير رابط ولا خلق ولا دين، ومع ذلك يعيشون أشقى الخلق، حتى إن نسبة الانتحار لديهم تتفاقم وتزداد يوما بعد يوم. فها هي بلدة السويد وهي من أثرى بلاد العالم، و فيها رغد العيش ودخل الفرج فيها أكبر دخل فرج العالم، ومع ذلك نسبة الانتحار أكبر نسبة للانتحار في العالم. وهناك دراسات أوروبية تأكد على التعرف على أسهل السبل وأيسر الطرق للتخلص من الحياة للراغبين في ذلك، وهم عندهم كثير. وفي الصين خلال 6 سنوات فقط عدد الذين انتحروا من الرجال والنساء 2 مليون. إن هذا مؤشر على القلق والضيق الذي يعيشونه في أنفسهم. نعم، أخذوا من الشهوات ما يريدون، تعاطوا ما يريدون، فعلوا ما يريدون، حقق لهم كل شيء من الناحية المادية الشكلية، لكن السعادة تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه، ليست مكتسبة من الخارج وإنما مكتسبة من داخل الإنسان. فمتى ما سعد الإنسان في داخله عاش عيشة رضية هنيئة، ومتى ما شقي في داخله فلا تميله الماديات والشهوات إلا شقاء إلى شقاء. وقع بيدي كتاب اسمه لماذا انتحر هؤلاء، لماذا انتحر هؤلاء. هذا الكتاب تضمن العديد من الشخصيات اللامعة الفارغة من الرجال والنساء على مستوى العالم، فمنهم أصحاب رؤوس الأموال الطائلة، ومنهم أصحاب الأسماء اللامعة من أصحاب القدم الرياضية كما يقولون، أو البارزين في الفن والطرب، أو البارزات في الرقص والتمثيل والغنى. جميعهم ممن تتصدر صورهم وأسماءهم وأخبارهم الصحف العالمية وأجهزة الإعلام، ترمقهم الأعين وتشير إليهم الأصابع وتتطلع إلى ما عندهم الأفئدة، ومع ذلك كانت نهاية أولئك الانتحار. فهذه الفنانة ترمي بنفسها في البحر حتى الموت، وتلك ترمي نفسها بمسدس فتموت، وثالث يصعد إلى مكان مرتفع فيرمي بنفسه منه، وخامس يتعاطى السم المهلك فيموت. مع أن أولئك هم المثل الأعلى لدى الكثيرين والكثيرات من السذج والسارجات، إنهم ممن تحتفظ بعض الفتيات بصورهم وتتابع أخبارهم، فها هي أخبارهم تنبيك عن حقائقهم، أخبارهم أنهم ضاقوا بالحياة ذرعا، لم تحقق لهم الشهرة كسبا، لم تحقق لهم سعادة، ولم تجلب لهم الأموال ولا الشهوات، لم تجلب لهم السعادة، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، فكانت النتيجة هو الانتحار والتخلص من الحياة. وما أدراك ما بعد هذا الانتحار من عقوبات ربانية لا تسمح. إن المرأة المؤمنة تحقق شرط قبول العمل، فإنها تعلم أن كل عمل من الأعمال لا يقبل ولا يصح عند الله عز وجل إلا بتحقق شرطه، الإخلاص والمتابعة، أن تأتي بالعبادة على وفق ما جاء في الشرط. أما الإخلاص فهي أن تعمل الطاعة تريد بذلك وجه الله عز وجل، تتكلم بالكلمة، تفعل العبادة، تصلي الصلاة، تنفق النفقة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كل ذلك تريد به وجه الله عز وجل، لا تلتمس به ثناء ولا شكورا ولا محمدة ولا شهرة ولا مالا، وإنما تجرد الحصر لله رب العالمين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته مشركا، في لفظ: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وتسمع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: في الثلاثة الذين هم خير الله من حيث الصورة والظاهر وهم رجل جاهد وقاتل في المعركة حتى قتل، وثالث وثاني تعلم القرآن وعلمه وتعلم العلم وعلمه، وثالث أنفق الأموال الطائلة في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك كل هؤلاء لم تنفعهم هذه الأعمال بل ردت عليهم، فعوقبوا عليه بالنار لما خلت من لبها وروحها. فإن الأول إنما جاهد ليقال هو جريء، والثاني إنما علم ليقال إنما علم وتعلم وعلم ليقال هو عالم، والثالث إنما أنفق ليقال هو جواد. فقد قيل فكانت هذه الأعمال على حسنها من حيث الصورة والظاهر وعلى ضخامتها مردودة على أصحابها، بل ومتوعدون عليها بنار جهنم والعياذ بالله. فهذا يدعو المؤمنة إلى أن تصحح قصدها وتجرب غايتها في كل عمل تعمله، في كل قربة تتقرب بها الله، بأن لا تريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني وهو المتابعة، فهي تشعر بأنه لا بد من أن تتعلم العلم الشرعي حتى تأتي بالعبادة على وجهه، ولذا فهي تقرأ في كتب العلم وتدرس العلوم الشرعية وتسأل أهل العلم عما يشكل عليها، ولا يخالجها الخجل أو الحياة من أن تسأل عما تحتاج إليه في دينها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن بالدين. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كالرجل، إذا رأت في منامها الاحتلام، فإن استيقظت ووجدت ماء فإن عليها الغسل، وإن لم تجد ماء يعني رطوبة المني فإنه لا غسل عليها. ولو وجدت الماء ولو لم تتذكر احتلاما فإن عليها الغسل. إذن يعني العبرة بخروج هذا الماء منها بعد استيقاظها، إذا رأت ذلك فإن عليها الغسل ولو لم تتذكر احتلاما، وإن لم تجد هذا الماء فلا غسل عليها ولو تذكرت احتلاما. ومحل الشاهد من الحديث أن هذه المرأة الصحابية الجليلة لم يمنعها الحياة من أن تسأل عن دينه، ولذلك قال في بداية كلامه: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ مع الأسف أن تجد كثير من النساء لا تستحي بالرجل الشارع أن تحدثه في البيع والشراء وتماكسه وتكاسره، وإذا جاءت إلى مسألة شرعية تقول: أستحي أن أتصل هاتفيا بأحد من طلبة العلم أسأله عن شيء يتعلق بالدين. هذه مفارقة عجيبة، أن لا تستحي من أن تتكلم مع رجل الشارع وهي تواجهه وجها لوجه وتماكسه ولا تفشل، وإذا جاء أمر الدين قالت: أستحي أن أتصل فأسأل عن أمر دين. ولهذا فإني أرشد إلى أن تحرص المرأة على أن يكون لديها أرقام هواتف العلماء والمشايخ لتتصل عليهم عما يشكل عليها في دينها، في طهارتها، في صلاتها، في عبادتها، كما عليها أن تقرأ في كتب العلم والدين لتتفقه في دينها. وسأذكر طائفة يسيرة من الكتب في الفنون الشرعية ما يكون معينا في الفتاة في التفقه الدين. ففي مجال تفسير القرآن الكريم، هناك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير سهل ويسير وواضح، هو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام منا. وهذا الكتاب طبع طبعات متعددة، لكن منها طبعة طبع على حواشي المصحف يعني في مجلد واحد، وهناك طبعة في مجلدين، وهناك طبعة في 5 مجلدات، وهناك طبعة في 7 مجلدات، لكن هناك طبعة مع المصحف في مجلد واحد. وهناك تفسير أبي بكر الجزائري اسمه أيسر التفاسير، كيف التفسير سهل في معاني الكلمات والشرح الإجمالي في الآيات وذكر الفوائد والأحكام المأخوذة من الآيات، أيسر التفاسير، وهو كتاب طيب وسهل. وفي كتب السنة النبوية هناك كتاب الجامع بين الصحيحين، الجامع بين الصحيحين لصالح بن أحمد الشامي، ويقع في 4 مجلدات، وهو كتاب طيب وطيب، جمع فيه بين كتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله، وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهناك كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب وأنفسها وأحقها بالقراءة، فأنصح الفتاة المسلمة أن يكون هذا الكتاب دائما بين يديها، تقلبه وتنظر فيه وتقرأ فيه وتقرأ فيه على أهلها ومع زميلاتها، وأن تترسم ما فيه من آداب وأخلاق وسنن، فإنه كتاب مبارك قيم طيب. ومن كتب العقيدة أيضا أشير إلى كتابين، كتاب الأول العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب الآخر عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري. وفي الفقه أيضا أرشد إلى بعض الكتب، منها كتاب السلسبيل في معرفة الدليل الشيخ صافي الزيهي، وكتاب فقه السنة السيد سابق، وكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السابق. وفي السيرة النبوية أرشد إلى كتاب الرحيق المكتوم في سيرة النبي المعصوم، وهو كتاب عظيم وطيب ومرتب وجامع، وهو للشيخ فتي الرحمن المبارك سوري، وهو كتاب قد فاز بالجائزة الأولى من بين أكثر من 171 بحثا قدمت لمؤتمر الرابطة الإسلامية لعام 1396، فكان هذا الكتاب كان صاحب الكتاب والفائز الأول من بين الذين تقدموا بهدمه هذا البحث. فكتاب الرحيق المكتوم من أفضل ما كتب في السيرة النبوية، وهو مرتب وبأسلوب جميل وكتاب جامع. وهناك من الكتب العامة كتاب شخصية المسلمة، شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها القرآن والسنة المطهرة، للدكتور محمد بن علي الهاشمي، شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها القرآن والسنة المطهرة لمحمد بن علي الهاشمي، وهو كتاب جيد تحدث فيه عن علاقة المؤمنة بربها، علاقتها علاقة المؤمنة بوالديها بزوجها بضرتها بأقاربها بجيرانها مع عموم المسلمين، وأمور كثيرة تناولها في هذا الكتاب، وهو كتاب قيم أنصح باقتنائه وقراءته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكن لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم جميعا وإياكن من أهل الجنان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إن تلك النسوة قد اجتمعنا وأنصتنا واستمعنا، يتلمسنا العلم النافع الذي ينفعهن في دينهن ودنياهن، ويلتمسنا العفو والمغفرة، اللهم تحقق لهن ما أردنا، اللهم اغفر لهن ذنوبهن ويسر لهن أمورهن واهدهن الصراط المستقيم، وحب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن، وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهن واجعلنا وإياهن من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أكرر الشكر والثناء لإدارة هذه الكلية ولمركز الدعوة والإرشاد في مدينة الزوفي، كما أني أشكر الأخوات الطالبات والمدرسات الحاضرات والإداريات على إتاحتهن الفرصة وعلى إنصاتهن، وأشكر الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبت إلى الله أكثر من مرة، والحمد لله أنا أصلي لمداومة وأصرف، ولكن أحيانا أحس بكسل عن الصلاة، وأحاول أن أترك كسلي في شتى الطرق، وأتلو على نفسي آيات أقصد بها تضييق نفسي وتذكيري بعذاب الله، وأنا أسمع أغاني، ولكن عندما يأتي الليل منذ فترة وحتى الآن يأتيني أرق ووسواس منها، وها أنا أحاول أن أتركها لأنها أتعب القلب، فهل هناك لإدارة الكسر والمواظبة على الصلاة وطريقة أخرى من أجل ترك الأغاني نهائيا؟ ولكم مني خالص الدعاء بالخير ووافل الجزاء والثواب. وجود يعني التبرم والتسخط من حال الإنسان وسلوكه هذا مؤشر خير وبداية العلاج. بداية العلاج يشعر الإنسان بالخطأ وأنه بحاجة إلى التصحيح والإصلاح. فأنت بحمد الله كونك تشعرين بالخطأ وتبحثين عن العلاج أبشري، أقول أبشري ثم أبشري، وأعلم إن شاء الله تعالى أنك وضعت قدمك على الصراط المستقيم بإذن الله تعالى. نعم أنت بحاجة إلى مجاهدة وصبر، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، رواه البخاري. فاعلمي أنك بالصبر والمجاهدة سيعينك رب العالمين. أنت تحتاجين إلى خطوات من الصبر حينئذ تتلقاك معونة الله، إن الله مع الصابرين. وأنت بحاجة إلى الإكثار من التطوعات والنوافل، فإن التطوعات والنوافل هذه من أسباب حفظ الله تعالى للعبد، من أسباب تقوية الإيمان، من أسباب حفظ هذه الجوارح عن الاستماع أو النظر أو ممارسة ما حرم الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأبشري أنك إذا أكثرت من التطوعات فإن الله تعالى سيتولى بنفسه معونتك على غض البصر، على حفظ السمع، على حفظ القلب. فإن الله تعالى يقول كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت معه مصاحبا له في سمعه في بصره وفي كل جارحة من جوارحه، حافظا ومسددا وميسرا ومعينا. وعلى هذا فأنا أنصحك بالإكثار من التطوعات التي منها السنن الرواتب. والسنن الرواتب هي في اليوم والليلة تنفع 10 ركعات، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من حافظ على ذلك بنى الله له بيتا في الجنة. أنصحك أيضا بسنة الضحى. وسنة الضحى ثبت في صحيح مسلم أنها تعدد 360 صدقة، التي تصلي سنة الضحى ركعتين فإنه يحتسب لها 300، يحتسب لها ذلك في 360 صدقة. والحمد لله الفرصة موجودة، فإن وقت سنة الضحى طويل جدا. سنة الضحى يبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس نحو 12 دقيقة إلى ربع ساعة فيبدأ وقت سنة الضحى، ثم يمتد هذا الوقت إلى قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. فكل هذا الوقت يتسع لسنة الضحى. يستطيع ذلك الرجل والمرأة، وسواء كان موظفا أو طالبا أو معلما، تستطيع الطالبة أن تصلي هذه السنة بين الدروس بين المحاضرات، وكذلك المعلمة، وكل المستطاع أن يأتي بهذه السنة لأن وقتها متسع بحمد الله عز وجل. كذلك تحافظين على أذكار الصباح والمساء، فإن الأذكار حصانة من الشيطان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وكانت له عدل 10 رقاب، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. فلاحظي قوله وكان في حرز من الشيطان، فالذكر حرز من الشيطان. ولذلك في حديث الترمذي، في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري وأمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل سار العدو في أثره سراعا فوجد حصنا فدخله فأحصن نفسه منه، فكذلك العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. فهذا الذكر حصانة من الشيطان ومحافظة على العبد. وهناك بحمد الله يعني كتيبات كثيرة في الأذكار مؤلفة، منها كتاب الأذكار للنووي وكتاب صحيح الكلمة الطيب، كلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وصحيح الكلمة الطيب للألباني وكتاب الوابل الطيب لابن القيم، وهناك كتاب حسن المسلم للقحطاني وهو كتيب صغير، وهناك بحمد الله يعني بطاقات كتبت فيها أذكار الصباح والمساء وكتيبات صغيرة فيها أذكار الصباح والمساء، منها كتاب أذكار طرفي النهار لبشر بن عبد الله بوزيد وهي موجودة لدى مركز الدعوة الإرشاد بالزلفي وتوزع مجانا لمن يريدها. والمهم أنني أنصح ألا يعني يسوي لك الشيطان أنك عاجزة عن التصليح والإصلاح، بل استمري وجاهدي واعلمي أنك ستعانين بإذن الله عز وجل، ومهما تكرر الخطأ فإنه يكرر معه التوبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون، بل قول الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذا الدليل على أنه يطالب العبد بالاستغفار كلما تكرر منه الذنب فإنه يستغفر الله ويتوب إليه فيتوب الله عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه هل يجوز قبل عقد النكاح يرى الخطيب الخطيبة وهي يسمعها، وهل يجوز إغلاق الباب عليهم وهم وحدهما معا؟ أما الرؤية فلها من أن ترى خطيبها ويراها إذا كان عازمين على النكاح والموافقة متحققة، لكن بشرط عدم الخلوة، بشرط عدم الخلوة فلا يجوز أن يخلو بها لأن امرأة أجنبية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثابتهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم، فهي أجنبية عنه وأجنبي عنها فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن ترتب معه، بل ولا يجوز أن تتحدث معه ولا عبر الهاتف في غير ما حال، فهو أجنبي يعني هي والمرأة التي في الشارع سواء، طالما أنه لم يعقد عليها فإنها هي والمرأة في الشارع سواء، لكن الرؤية تجوز لأجل يعني أن يطمئن كل شخص على صاحبه وأحرى أن يؤذم بينهما وأن تعترف قلوبهما، لكن في حضرة محرم ومن غير إطالة أيضا. أنا فتاته كثيرة التشاؤم من أي شيء يحدث لي دائما، سؤالي ما هو سبب هذا التشاؤم الذي يلازمني في كل شيء حتى في أسهل الأسباب، وهل هناك شيء نفعله يبعد عني هذا التشاؤم؟ الذي يدفع هذا التشاؤم هو التوقع على الله عز وجل والإيمان بقضاء الله وقدره، فعلى قدر الإيمان والتوكل على الله عز وجل والإيمان بقضاء الله وقدره يزول عن النفس التشاؤم ويكون الإنسان مستشعرا أن كل أحوالي على خير. يعني إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقبل الله المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، حينئذ يزول من القلب القلق والتشاؤم، وحينئذ تفسرين كل ما يصيبك ولو كان مكروها إلى النفس تفسرينه على أنه خير لك. فأقول إن سبب هذا التشاؤم هو الغفلة عن كون كل عن اعتقاد أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لكن متى ما آمنت بأن كل ما يجري هو بقضاء الله وقدره وأن كل أقضية الله في حق المؤمن والمؤمنة خير له، هذا دعاك إلى زوال التشاؤم وإلى اطمئنان القلب وإشراح الصدر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمه والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فعلى قدر رضا العبد بقضاء الله وقدره ينشرح قدره وتزول منه الوساوس ويزول منه التشاؤم. تقول: ما حكم قراءة الروايات والقصص التي تصدر من خارج المملكة؟ مع الأسف الشديد أن يكون موجودا بين أيدي بعض الفتيات روايات هابطة قد أتت من خارج هذه البلاد، تتحدث عن العشق والغرام والهيام، تتحدث عن مغامرات في الحب، وتتحدث عن الحب قبل الزواج وأنه طريق إلى النجاة، وكل ذلك على النقيض مما قصد تلك أو قصد أصحاب تلك الروايات. إنه مع الأسف أن تتداول مثل هذه الروايات وأن توجد بين بعض الطالبات، ومع الأسف أن تكون بعض الطالبات لا تكتفي بجلب الشر إلى نفسها بل تسعى حاملة راية الشر إلى غيرها، فتكون من دعاة الضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع من غير أن ينقص من آثام شيء. هذه الروايات من المعلوم أنها تتحدث عن مجتمعات غير مجتمعات، تتحدث عن مجتمعات الكفر والظلام، تتحدث عن مجتمعات لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يرزقها خلق ولا دين ولا فضيلة، فكيف تتيح للفتاة المسلمة نفسها أن تقرأ من هذه الأشياء؟ إن من الطبيعي جدا أن تتأثر الفتاة بما تقرأ من هذه الرواية الهابطة، وأن توجه مسيرتها، بل أن تهز مناعتها بهذا الدين، وأن تؤثر في عقيدتها فضلا عن تأثيرها في سلوكها. وعلى هذا فإن قراءة الروايات المتضمنة لمثل هذه الأشياء قراءتها حرام، وتوزيعها حرام، وتداولها حرام. هل ما يسمى بحلاوة النجاح أكثر العام يعتبر من الرشوة التي تهدى للمعلمة أم لا؟ لا يجوز إهداء الموظف إلى رئيسه، ولا الطالبة إلى معلمتها، ولا المريض إلى طبيبه، ولا الرجل إلى من يعمل عنده، فإن هذه الهدية غير جائزة. ذلك أنها لها أثر في نفس المهدى إليه، ربما يتنازل عن شيء في قلبه نحو من أهدى إليه، وربما يضيق ويشدد على من لم يهدي إليه. ولهذا سئل الشيخ محمد بن عثيمين في سؤال على الهاتف قبل أيام عن الإهداء إلى الطبيب أو إلى المعلم أو إلى العامل، فحسم لأنه لا يجوز ذلك الإهداء، قال: ما أنك غالبة عند هذا المعلمة، أو أنك موظف عند هذا المسؤول، فلا يجوز لك أن تؤذيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يجمع الزكاة، فقال الرجل: هذا أهدي إلي وهذا لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على كذا وكذا ثم يأتي ويقول: هذا أهدي إلي، هذا أهدي إلي وهذا لكم، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فهذه المعلمة لو كانت مثلا لو كانت ليست معلمة لك وإنما معلمة في مدرسة أخرى ولا علاقة لك بها، فلا مانع أن تهدي إليها، لكن أن تهدي إليها وهي معلمة لك ولا زالت معلمة لك، فإن هذا فيه ما فيه، وفيه تأثير في قلب هذه المعلمة نحوك ونحو من لم يهدي إليها من غيرك، وعلى هذا فلا تصنعي شيئا من ذلك. ذهبت للحج وأثناء رمي الجمرة رميت أول جمرة باقي الحصى 6 دفعة رميته مع بعض، وكان ذلك قبل 17 سنة فما أعرف. لعل هذا سببه الجهل، وإن شاء الله تعالى تكفي فيه التوبة. ما رأيك في خلوص الشيخ في طالبات العلم اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، وخاصة في بعضهن يلبسن عبايات فرنسية هداهن الله، مما يؤدي إلى خروج يدها، معلم بأنني من فحص في إحدى المرات فقالت مالك دخل، أو تقول بكل بساطة ليس معي كفان، أريد منك فضل الشيخ توجيهنا بنطع الشاب لعلك تجد آذان صاغية وقلوب متفتحة. هذا ما أرجوه، أن تكون القلوب متفتحة والآذان صاغية، وهذا بإذن الله تعالى هو الظن الذي في محله إن شاء الله تعالى. العباءة أيها الأخوات ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بها ستر الزينة أو إظهار الزينة؟ الجواب معلوم أن العباءة يقصد بها ستر الزينة والمفاسد، فإذا خرجت عن هذا القصد وصارت في نفسها زينة وفي نفسها سبب في إظهار الفتنة، فحينئذ صارت من وسائل الزينة التي يجب المنع منها. وعلى هذا فكل عباءة تكون سببا في لفت النظر إلى المرأة أو إظهار شيء من ساترها فإنه لا يسعها أن تلبس هذه العباءة، وإنما تلبس ما يكون ساترا لها. وهذا هذه قاعدة عامة، أن كل عباءة إنما يقصد بها ستر الزينة والمفاسد، فمتى ما كان زينة في نفسه أو سبب في إظهار المفاسد فإنه يمنع منها. هذا السؤال عن الإعجاب والعظم عنه، الحقيقة أنه يعني من بدع هذا الزمان ما ظهر بما يسمى بظاهرة الإعجاب بين الفتيات، فتتعلق الطالبة بإحدى زميلاتها بمحبة مفرطة تحاكي من أعجبت بها في كل شيء، تحاكيها في نشاطها في شكلها في ملبسها في سلوكها، حتى ربما تحاكيها في أمور محرمة، فإن شدة إعجابها بها تجعلها لا تفرق بين الحق والباطل والحسن والسيء، فهي بشدة الإعجاب تحب أن تحاكيها وتقلدها في كل شأن من شغلها. وكما أشرت قد تتابعها على أشياء محرمة، وهذه لا شك مسألة كبيرة. كذلك ربما يترتب على ذلك إضاعة أوقات لتتبع أخبار هذه المرأة والاتصال عليها والسؤال عنها والجلوس معها وهكذا، فكم تضيع من أوقات بسبب هذا الإعجاب الملعون. أيضا قد تضايق في الحقيقة الفتاة المعجبة من أعجبت بها، قد تضايقها فبسبب ملاحقتها لها بنظراتها ومتابعتها والسؤال عنها وكثرة الاتصال عليه قد تنفعل، قد تتضايق وتتضرر، وفي هذا أذية للآخرين. كذلك قد تصاب المرأة التي أعجبت الأخريات بها تصاب بالإعجاب بنفسها، والإعجاب مرض مهلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تجربون لخذت عليكم ما هو أشد منها العجب العجب، وقال ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فربما تكون سبب في هلاك امرأة من سبب إعجابك بها أن تعجب هي بنفسها. وعلى هذا كإني أقول إن هذه الظاهرة ظاهرة سيئة يجب التخلص منها في الحال، وأن لا يعني تحاول الفتاة تقنع نفسها أن هذا الحب حب في الله كما تزعم بعض الفتيات. وأعطيك دليلا على أنه ليس حبا في الله، أنك تجدين أنك تتعلقين بمعلمة من المعلمات زعمت أنه لديانتها وخلقها واستقامتها، وربما يكون في نفس المدرسة معلمة أخرى مثلها في التدين ومثلها في الخلق أو أفضل منها، ومع ذلك أنت لم تتعلقي بها ولم تحبيها كمحبتك لهذه الإنسانة، مما يدل على أن هذه المحبة ليست محبة طبيعية، ليست محبة شرعية، وإنما محبة عاطفية ممقوتة. وربما والعياذ بالله يترتب على المحبة أو الإعجاب بين الفتيات تكون بعض الأخطاء الأخلاقية كالسحاق ونحو ذلك من الأشياء التي قد تترتب على هذا الإعجاب. ولهذا فيجب محاربة هذه الظاهرة وأن تنعتق الفتاة من هذا المرض العضال وتخلص نفسها منه وتسعى في ملء وقتها بالنافع المفيد. وكما قال أحد السلف: الوقت سيف إن قطعته، وإلا قطعت ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتها بالباطل. كما أني أيضا أنصح المعلمات أن يسعين إلى القضاء على هذه الظاهرة، وأن لا تمكن المعلمة طالباتها من المبالغة في التعلق بها والإعجاب الشديد الذي يخرج عن حد الاعتدال. نعم، أن أقول المعلمة ينبغي أن تتودد إلى الطالبة وأن تتحبب إليها وأن تحاول التأثير عليها، لكن أن يصل الأمر إلى أن تتيح لها الفرقة أن تتعلق بها إلى حد الهيام والإعجاب، فهذا خطأ. ولهذا أنا أحمل جزءا من المسؤولية بعض المعلمات التي يتساهلن في هذا الجانب. أسأل الله تعالى لي ولكنا التوفيق والسداد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. أكرر الشكر والثناء والدعاء بجميع الأخوات من إداريات ومحاضرات وطالبات، أكرر الشكر والدعاء بالتوفيق والهداية والسعادة بالدنيا والآخرة للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.